إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية. هذا هو المجلس 14 في تفسير سورة هود. بقيت لنا بقية في قصة شعيب عليه السلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قولهم لا ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم ولا نعقل كثيرا من قولك، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فهذا هو المانع من الفهم، أنه تبين لهم الحق فحادوا عنه فحرموا فقهه وفهمه. وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال سعيد بن جبير والثوري: كان ضرير البصر. قال الثوري: وكان يقال له خطيب الأنبياء. فهذا قول أنه كان ضرير البصر. قول آخر قال السدي: وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال: أنت واحد. وقال أبو روق: يعنون ذليلا، لأن عشيرتك ليس على دينك فأنت ذليل ضعيف. ولولا رهتك، أي قومك وعشيرتك، أي لولا معزة قومك علينا لرجمناك بالحجارة. وقيل لسببناك، فالسب من الرجم، لأنه رمي بالكلام وبالسب الذي يكون أشد من السهام. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يقول: أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة؟ وقد اتخذتم كتاب الله وراءكم ظهريا. ففسرها هنا: واتخذتموه، أي اتخذتم كتاب الله، مع أن الآية في ماذا؟ قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه، يعني اتخذتم إيش؟ اتخذتم الله عز وجل. وذلك أن الذي لا يؤمن بكتاب الله ولا برسول الله فقد جعل الله وراءه، وراء ظهره، أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه. إن ربي بما تعملون محيط، أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. وقوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم. لما يأس نبي الله شعيب من استجابة قومه له قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم. وأصل المكان من التمكن، يعني اعملوا ما يمكنكم عمله، اعملوا ما تستطيعونه. فهذا تهديد لهم، أي أنه تحداهم، مع أنهم قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا، فتحداهم. قال إني عامل، أي على طريقتي ومنهجي. ما أحسن هذا، وهذا ينبغي تميزه في هذا الزمان، زمان الفتن، أن تعمل على طريقتك ومنهجك ولا تلتفت إلى من خالف بعدما تبين له الحق، لأن الله تبارك وتعالى قضى أن يكون الخلق كذلك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الداعي إلى الله عز وجل ربما يأتي في قلبه في بعض الأحيان أنه إذا دعا، إذا خطب خطبة أو ألقى محاضرة أو صنف كتابا، أن الناس كلهم يهتدون. لا، هذا خلاف الحكمة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وإنما أنت تدعو إلى الله عز وجل، وأما النتائج فهي لله عز وجل، فتعمل على طريقتك وعلى منهجك. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. إني عامل سوف تعلمون. وفي سورة الزمر فسوف تعلمون، فهناك زيادة الإيش؟ زيادة الفاء، وحذفها ها هنا مناسب، لأن هذا في مقام التحدي. إني عامل سوف تعلمون، فهذا في مقام التحدي، ومقام التحدي يعني لا يحتاج التطويل، مقام التحدي لا يحتاج التطويل، لأن التطويل لا يفيد. من يأتيه عذاب يخزيه، أي في الدار الآخرة، هكذا قال ابن كثير. والصحيح أن هذا العذاب المخزي هو في الدنيا، هو في الدنيا بدليل ما بعده. قال ومن هو كاذب، يعني سوف تعلمون من المعذب ومن الكاذب. قال أي مني ومنكم، وارتقبوا انتظروا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا، أي بعذاب الدنيا، نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. فها هنا في سورة هود قال سبحانه إليش الصيحة، وفي سورة الأعراف قال الرجفة، وفي سورة الشعراء قال عذاب يوم الظلة. كل هذا حصل لهم، فذكر الله تبارك وتعالى في كل موضع ما يتناسب مع سياق السورة أو مع سياق القصة. فهناك في سورة الأعراف لما أرجفوا بنبيهم قالوا يا شعيب لنخرجنك، قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتين، هذا يرجف. فقال الله عز وجل هناك أخذتهم ليش الرجفة، هنا لما صاحوا بنبيهم قالوا ولولا رهتك لرجمناك، لما صاحوا بنبيهم قال سبحانه وأخذت الذين ظلموا الصيحة. في سورة الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء، فقال الله عز وجل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم ليش يوم الظل. وهكذا أيها الإخوة المتأمل في القرآن في المواضع المتشابهة يجد إذا وجد بينها اختلاف فهذا الاختلاف من لدن حكيم عليم. يقول ابن كثير فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي هامدين لا حراك بهم. وذكرها هنا أنهم أتتهم صيحة وفي الأعراف رجفة وفي الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه حتى هذا الذي ذكرناه إني عامل سوف تعلمون وفي الزمر فسوف تعلمون وإن لم يكن في قصة شعيب فلا بد أن في كل موضع يعني يكون ما ذكر يناسب هذا الموضع. قال وإنما ذكر في كل سياق ما يناسب. ففي الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ناسب أن يذكر هناك الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. أنتم تقولون لنخرجنك من هذه الأرض، هذه الأرض ساخطة عليكم، فأمرها الله عز وجل فرجفت بهم. وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيرا دائما. قال وقوله كأن لم يغنوا فيها أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك. وقد قدمنا أن غنى بالمكان أي أقام به، يعني كأن لم يقيموا بهذا المكان. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وثمود قوم صالح كانوا جيران لمدين، كانوا قريبا منهم في الدار والإيش والخصال، قريبا منهم في الدار وفي الإيش وفي الخصال، وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا مثلهم. قبل أن نذكر أو قبل أن ننتقل إلى الآيات التي بعد ذلك، ذكر الشيخ السعدي في المجلد الثاني صفحة 401 14 فائدة من قصة شعيب. وأنا أنصحكم أيها الإخوة بكثرة القراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. هذا التفسير تفسير تربوي منهجي. قال وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير، منها أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه. الدليل، ما الدليل؟ الكفار يخاطبون بالإسلام ويعاقبون بأصله وبفروعه، يعني هم مخاطبون بفروع الشريعة ومعاقبون على مجاوزتها، وهذه مسألة معروفة. يقول قائل: ما الفائدة أنهم يخاطبون بها ولا تصح منهم؟ يعني الكافر مخاطب بالصلاة ولا تصح منه الصلاة حتى يدخل في الإسلام، فما الفائدة في الخطاب؟ الفائدة في الخطاب ثبوت العقاب، كأنه يقال له: ادخل في الإسلام حتى تأتي بهذه الأشياء، وإلا عقبت على ترك الإسلام وعلى إيش؟ وعلى تركها. الدليل: لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك، فهذه فائدة. وطبعا هذه الفائدة تستفاد من مواضع كثيرة في القرآن. الثانية: ومنها أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس. طبعا السرقة لها ضوابط، يعني السرقة إنما تكون من حرز، وأما هذا يعني أخذ في خفاء، فهذا الذي يسمى إيش؟ اختلاس. هذا الذي يسمى اختلاس، ليس الاختلاس في القراءات إيش؟ ففيه أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك. عندنا حديث صحيح: بابان معجل عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. البغي، وهذا من البغي. الفائدة الثالثة: ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير. الدليل: إني أراكم بإيش؟ بخير. إني أراكم بخير، يعني إذا لم تنتهوا عن نقص المكاييل والموازين سيزول هذا الإيش؟ هذا الخير. الفائدة الرابعة: ومنها أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله، وذلك ما أخذ من قوله تعالى: بقية الله خير لكم، يعني ما رزقكم الله وما أبقاه الله عز وجل لكم من الحلال خير لكم. ففيه القناعة بما أعطي العبد. الخامسة: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان. صحيح، إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فالإيمان يعني يترتب عليه مثل هذه الأفعال الجميلة. السادس أو السادسة: ومنها أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه. وتريد أن تعرف يعني قدر الإنسان ومنزلته من الإيمان، فانظر إلى محافظته على صلاته. قالوا: يا شعيب، وصلاتك تأمرك، يعني صلاتك هي التي أوجبت لك هذا، أنك تأمرنا وتنهانا. صحيح، لأن الصلاة أيها الإخوة هي التطبيق العملي لتوحيد الله عز وجل. كثير من طلاب العلم يعرفوا أقسام التوحيد، التوحيد العلمي والتوحيد العملي وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تجده خبيرا في الكلام، لكن أين التطبيق؟ أعظم عمل يتجلى فيه توحيد الله تبارك وتعالى هو الصلاة. الصلاة كلها توحيد من أولها إلى آخرها. قال فبإقامتها على وجهها تكمل أحوال العبد أو تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية. الفائدة السابعة، ومنها أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد خوله إياه فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فليس معنى أن المال مالك، صح هو مالك والله عز وجل أعطاك، لكن ليس هذا معناه أنك تفعل فيه ما تشاء، وإنما تصرفك فيه على ما قضى الله عز وجل وحكم. الفائدة الثامنة ومنها أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. التاسعة ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فهذه دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء، وهذه الأحزاب التي فرقت الأمة كل حزب منها قام زعم أنه يدعو ولكن ليس على طريقة الأنبياء. وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح. إرادة الإصلاح، الطائفة الفلانية تقوم والذي يعني ابتدى هذه الطائفة وهو قائدها وزعيمها يسلك سبيلا يزعم أنه سبيل الإصلاح وهو سبيل الإفساد. لماذا؟ لأنه مخالف لطريقة الأنبياء. إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان بتحصيل المصالح وتكميلها وبدفع المفاسد وتقليلها. قال ويراعون المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية، هذه حقيقة المصلحة. فلو نظرت إلى الثورات التي زعموها فهل ينطبق عليها هذا؟ المصلحة التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. الفائدة العاشرة ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه. فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه. المهم أنك تقوم بما تقدر عليه، أنت في العمل وصاحبك تتواجهان كلاكما على مكتب وتراه يأتي من مخالفة الله عز وجل ويغلب على ظنك أنك إذا كلمته سينتفع ومع ذلك تهمل فتلام وتكون مذموما، فمن قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما. الفائدة 11، ومنها أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين. الله أكبر، لا يتكل على نفسه طرفة عين. ماذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحقيقة أن هذا الدعاء يعني كما يظهر دعاء يعني من أهم الأدعية إن لم يكن أهمها، ولذا تجد أن الوسيلة إليه وسيلة جامعة. العلماء يذكرون أن الحي هو أصل الصفات الذاتية لله عز وجل، والقيوم أصل الصفات الفعلية. فكأنك عندما تقول يا حي يا قيوم كأنك تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجميع صفاته الذاتية والفعلية. فانظر إلى عظمة الوسيلة. طب المتوسل إليه ها؟ شوف، أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا دعاء لا يستغنى عنه. طبعا هذا ما أخذ من ماذا؟ وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. فإذا أنت وفقت إلى الخير فهذا من الله عز وجل. الثانية 11، ومنها الترهيب بأخذات الأمم أي بالعقوبات وما جرى عليه، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. فمن أبواب الترغيب والترهيب العظيمة القصص، القصص القرآني والقصص النبوي. هذا من أعظم أبواب الترغيب والترهيب. 13، أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه يعني يتجاوز عنه ويعفى عنه فإن الله يحبه ويوده. سبحان الله، فالتوبة يعني باب عظيم. وابن القيم رحمه الله لما تكلم عن التوبة في مدارج السالكين جعلها أوسع المقامات، يعني ممكن خمس الكتاب في منزلة ليش؟ في منزلة التوبة. حتى ذكر أن الله عز وجل ذكر نبيه بالتوبة في آخر عمره لما عادوا من غزوة تبوك، فقال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فإذا أنت تبت من الذنب فعلاه على أن الله عز وجل يتسامح عنك ويعفو عنك فإنه أيضا يحبك وإيش؟ ويودك. ماذا قال شعيب؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ودود يعني كثير الود، كثير الود لعباده الذين يتوبون إليه ويستغفرون. قال ولا عبرة بقول من قال إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه بالعفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود. سبحان الله. فهذا جاء قاله جماعة يقولون الإنسان إذا أذنب وتاب فحسبه أنه إيش يغفر له، لكن أن الله عز وجل يحبه لا. وهذا في الحقيقة يعني من قياس الله عز وجل على خلقه، فإن هذا إنما هو في طبع البشر. إذا أنا أخطأت معك في شيء، وخاصة إذا كان شيء شديد، فأنت يمكن أن تعفو عني، لكن ما تصفو لي. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فهو سبحانه إذا تاب إليه العبد وأناب واستغفر فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له ذنبه ويوده. الرابعة عشرة والأخيرة ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وهذا ما أظهره في هذا الزمان. المسلمون على ضعفهم وقلتهم وقلة عتادهم، فالله تبارك وتعالى يحفظهم ويدافع عنهم على ما فيهم. أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه. وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، وهذا لا يفقهه الحماسيون المتعجلون. إذا وجدوا دولة مسلمة عقدت عقد أو عهد مع دولة كافرة وكان هناك بينها أمور سياسية، قالوا هذا وين عقيدة الولاء والبراء وين، واتهموا المسلمين بأنهم يوالون الكفار، سبحان الله. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية كمان والى الكفار؟ نعم. وهذا إنما بدر منهم لتعجلهم وقلة خبرتهم بأمور الدنيا قبل أمور الدين. الشيخ يقول وأن هذه الروابط التي يحصل بها، الروابط مثل المعاهدات وغير ذلك، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، يعني مسلمون يعيشون في بلد كافر، وعملوا على جعل الولاية جمهورية. جمهورية يعني ايش؟ يعني يتفرز بليش؟ بالانتخاب. يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى. قال لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها. قال نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة. فهذه جملة من الفوائد التي ذكرها الشيخ عقب تفسير قصة شعيب عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى الآية 96 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى، أول قصة فيها الإرسال كانت قصة من؟ نوح. ولقد أرسلنا نوحا، والتي بعدها والتي بعدها وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا، لكن لم يذكر الإرسال مثل الأول. والتي بعدها وإلى ثمود أخاهم صالحا، والتي بعدها ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، هذه مقدمة لقصة لوط عليه السلام. بعدين في قصة شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب، يعني وأرسلنا. بعد هذا قال سبحانه ولقد أرسلنا موسى، فصرح سبحانه بالإرسال كما صرح في قصة إيش، وذلك أن نوح عليه السلام أول رسول، وموسى عليه السلام كان رسولا من أولي العزم، وأمته كثيرة، حتى لما مر النبي صلى الله عليه وسلم به ليلة الإسراء ماذا قال؟ قال إن هذا النبي يدخل الجنة من أمته أكثر من إيش؟ من أمتي، أو كما قال عليه السلام. فموسى عليه السلام نبي عظيم، فمن أجل هذا يعني جاء بالفعل مظهرا، ما قال سبحانه وإلى فرعون موسى الكليم مثلا، وإنما ولقد أرسلنا موسى، وذلك لعظيم رسالته، لعظيم رسالته. وموسى عليه السلام من بني إسرائيل، موسى عليه السلام من بني إسرائيل، ومن هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم. أين كانوا أولا بنو إسرائيل؟ كانوا في بلاد الشام، ولما جاء بيوسف إلى مصر حول بني إسرائيل من بلاد الشام إلى وين؟ إلى مصر، وبقي يوسف هناك حتى مات ودفن في مصر. فإذا بنو إسرائيل صاروا الآن بمصر بعد أن كانوا في بلاد الشام. وكان في مصر القبط الفراعنة، وبنو إسرائيل يعني يعتبرون وافدين عليهم، فاستخدموهم في الخدمة، استخدموهم في الخدمة. فلما الكهنة قالوا لفرعون أنه سيبعث يعني نبي من بني إسرائيل يكون هلاكك على يده، فصار إيش؟ فصار يذبح الذكور ويبقي إيش؟ النساء للخدمة، يذبحون أبناءكم ويستحيون يعني يتركون نساءكم أحياء. فهذا هو موسى بني إسرائيل. موسى جاء بعد إيش؟ بعد يوسف. ولذا في سورة غافر ماذا قال موسى عليه السلام؟ ها؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ولقد أرسلنا موسى. طبعا هذا كله تقدم في سورة الأعراف، لأننا في سورة الأعراف يعني أطلنا في بيان يعني قصة كل نبي وأين كان، وتتبعنا الآيات التي في القرآن في قصته، فهذا تذكير ببعض ما ذكر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. هل هما شيئان ولا شيء واحد وصف بوصفين؟ يعني بآياتنا وسلطان مبين، السلطان الحج. فهل المراد أن الله عز وجل أرسل موسى بالتوراة فيها آياته وفيها السلطان المبين، ولا أن هذا شيئين؟ خلاف بين المفسرين، فبعضهم يقول هذا شيء واحد وصف بوصفين، وبعضهم يقول بآياتنا التوراة والسلطان المبين إليش؟ المعجزات، العصا واليد وغير ذلك من التسع آيات، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. فرعون لقب على كل من ملك مصر من القبط، وملئه الملأ هم الأشراف، الملأ هم أشراف القوم، إلى فرعون وملئه. طيب هل استفادوا من هذا الإرسال؟ لا، قال فاتبعوا أمر فرعون، تركوا الآيات البينات والسلطان المبين الذي جاء به موسى واتبعوا أمر إيش؟ أمر فرعون. وهذا يعني داء الناس، أن الناس يتركون ما ينفعهم إلى ما يضرهم ويهلكهم، هذا إشكال الناس في كل زمان ومكان. نعم، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد. انظر كيف سبحانه وهو الغني يعتني بالبيان، ما قال مثلا أن فرعون هذا ما له قيمة، طب وش الفائدة؟ لا، أنت تريد أن تنقذ الناس وتبين للناس. فالله عز وجل يقول وما أمر فرعون برشيد. مثلا تعيش مع إنسان من المبتدعة، لا فائدة في الصياح والعويل وهذا كذا وكذا، لا، أنت بين، إذا كان عندك حجة بينها يعني بالأسلوب الحكيم وبالتي هي أحسن حتى تقيم الحجة عليه وحتى يهتدي الناس. فالله عز وجل يقول وما أمر فرعون برشيد، ليس أمر فرعون برشيد. ما هو الرشد؟ الرشد هو الإيش؟ ضد الغي. قد تبين الرشد من الإيش؟ من الغي. والغي هو الإيش؟ هو الحيدة والانحراف عن الحق، هذا هو الغي، تعرف الحق وتحيد عنه، هذا هو الإيش؟ الغي. وما أمر فرعون برشيد. فطبعا هنا اختصار للقصة، وإلا قصة موسى عليه السلام من أكثر القصص ذكرا في القرآن. شوف مثلا في سورة طه، في سورة الأعراف، فهنا اختصار شديد لهذه القصة. وما أمر فرعون برشيد. ونحن ذكرنا في أول الدرس أن كل شيء من الله عز وجل بحكمة وبعلم، لماذا ها هنا جاء الاختصار مثلا وفي مواضع أخرى جاء التوسع والبسط؟ وما أمر فرعون برشيد، يعني أن فرعون هو كهؤلاء الكفار الذين ذكر الله عز وجل شأنهم في هذه السورة. وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة. هم إيش؟ اتبعوه في الدنيا، صحيح؟ اتبعوه في الدنيا، فهو المقدم في الدنيا، وكذلك في الآخرة هو إيش؟ هو المقدم أيضا، المقدم في إيش؟ في العذاب. يقدم بمعنى يتقدم ويسبق، ليس من القدوم وإنما من التقدم. القدوم يعني ليش؟ المجيء، ليس من المجيء. فتقول قدم يقدم بمعنى ايش؟ تقدم. طيب وفي المجيء ماذا تقول؟ قدم يقدم، قدم زيد، يقدم بمعنى يجيء ويأتي. فتنبه لهذا، والذي لا يعرف هذا يعني يخلط بين البابين. فإذا يقدم من إيش؟ من قدم قدم قومه يعني تقدمهم، وأما قدم اللي هي جاء، قدم يقدم وقدم يقدم، يقدم قومه يعني يتقدمهم يوم القيامة. فأوردهم النار، وهذه عبرة، فالذي يتبع ضالا في الدنيا فسيتبعه في الإيش؟ في الآخرة. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، أوردهم، أوردهم النار. تعرفون معنى أورد بمعنى إيش؟ ها؟ أورد وورد يعني ورد الماء، عندما تذهب إلى الماء لتشرب أو لتستقي فيقال ورد. فانظر إلى